بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
دروس الدورة العلمية الصيفية الثالثة لفضيلة الشيخ الدكتور
عبد الكريم ابن عبد الله الخضير،
والتي ألقيت بجامع الإمام محمد ابن عبد الوهاب بمدينة الرياض في الفترة من 15 إلى 27 من شهر جمادى الآخر لعام 1428 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع وصية طالب العلم من ميمية الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى.
سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، ثم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقه في دينه القيم، وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم، فاذكر أكبر النعم. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. كذاك في عده الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم، وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم. وليس غبطة إلا في اثنتين هما: الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. العلم أعلى وأحلى ما لو استمعت أذن وأعرب وأعرب عنه ناطق بفم. العلم غايته القصوى ورتبته العليا، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في منظومته الميمية في الوصايا والآداب العلمية: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بالبسملة وثنى بالحمد له الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في ذلك من الفضل في بذكر الله جل وعلا، وإن كان ما جاء بخصوص البسملة والحمدلة والصلاة والتشهد كل ما جاء في هذا ضعيف، على خلاف بلفظ الحمدلة حيث حسنه بعض أهل العلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. هذا حسنه النووي وابن الصلاح وجمع من أهل العلم، وحكم كثير من أهل العلم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بأنه ضعيف. وعلى كل حال، القرآن الكريم مفتتح بالبسملة والحمدلة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء فضلها في نصوص كثيرة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على، الحمد لله رب العالمين على آلائه، يعني نعمه، على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، فقد أسبغ النعم على عباده الظاهرة والباطنة، والتي أعظمها على الإطلاق نعمة الإسلام، وهو أهل الحمد والنعم، هو أهل الحمد وهو المنعم وهو المتفضل بهذه النعم الكثيرة، ذي الملك بدل من لفظ الجلالة المجرور باللام، ذي الملك والملكوت، الملكوت هو الملك إلا أنه يضاف إليه الواو والتاء للمبالغة، فيقال الملك ملكوت، ويقال الجبار والجبر الجبروت، الواحد الفرد الذي لا إله غيره، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وهو القائم بأمورها وشؤونها، البر الجامع لأنواع البر، المهيمن مبدي الخلق من عدم، منشئهم من عدم، ابتدأهم من لا شيء، من علم الناس، من علم الناس ما لا يعلمون، علم الناس كلهم، واختص المسلمين منهم بالعلم النافع، وعلمهم أيضا كما علم غيرهم من أمور الدنيا، وغيرهم يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وإن لم يعلموا باطنها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هؤلاء الأمم والحضارات التي تقدمت في هذه الأزمان وهذه العصور على المسلمين بمراحل كثيرة لا يعلمون من الدنيا، أما في أمور الدنيا لا يعلمون شيئا، لكن لا يعلمون من أمور الدنيا إلا الظاهر. لماذا؟ لأنه لو علموا باطن الدنيا وحقيقة الدنيا لأسلموا، إنما علموا من أمور الدنيا ما لا ينفعهم، إذ لو نفعهم علمهم لقادهم إلى الإسلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا ظاهر، فعلمهم علم ظاهر لا باطن. من علم الناس ما لا يعلمون سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا، وبالبيان أنطقهم، بالبيان بالإعراب عما في قلوبهم بواسطة ألسنتهم أنطقهم وميزهم بذلك عن غيرهم من المخلوقات، ميز الإنسان بالنطق عن سائر المخلوقات، وبالبيان أنطقهم، والخط ومن علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، يعني علمهم الخط بالقلم، والخط هو البيان الثاني بعد اللسان، وقد يكون أبلغ من اللسان، عند كثير من الناس كتابته أبلغ من كلامه، وبعض الناس كلامه أبلغ من كتابته. ثم الصلاة، ثم الصلاة على المختار، النبي عليه الصلاة والسلام الذي اختاره من بني هاشم، واختار بني هاشم من قريش، اختار قريش من العرب والعرب من سائر المخلوقات، فهو صفوة الصفوة، هو المختار خلاصة المخلوقات عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث، وأفضل أكرم مبعوث وأكرم مخلوق عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم بخير هدي بملة الإسلام بالدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه، بخير هدي في أفضل الأمم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهي خير الأمم وهي أفضل الأمم وهي أشرف الأمم بهذا النبي الكريم وبهذا الكتاب العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك، لشرف لك ولقومك، فشرف هذه الأمة باقتدائها بنبيها وبتمسكها بكتاب ربها واعتصامها بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه هي الخصيصة التي بها كرمت وفضلت على سائر الأمم، ومن أعظم الشعائر التي تميزت بها هذه الأمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي هي سبب تفضيلها على سائر الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله جل وعلا، لأنه هو الذي يميز هذه الأمة عن سائر الأمم، وإلا سائر الأمم فيهم المؤمنون. لماذا لا يتساوى المؤمن بإبراهيم، المؤمن بموسى، المؤمن بعيسى، المؤمن بغيرهم من الأنبياء بالمؤمنين من هذه الأمة؟ هذه الأمة أفضل وأكرم وأشرف على الله جل وعلا، لأن هذه الشعيرة لا توجد عند غيرها. والإيمان وإن كان موجودا إلا أنه هو الأصل ولا يصح عمل بدونه، فهذه الخصيصة هي التي امتازت بها هذه الأمة وسارت سببا لتفضيلها على غيرها. أكرم من مبعوث بغير هدي في أفضل الأمم والآل، أن الصلاة على المختار، على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة على المختار أكرم من مبعوث بغير هدي بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته وعلى آله وعلى أتباعهم إلى يوم القيامة، لكنه أفرد الصلاة دون السلام. والامتثال امتثال الأمر في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إنما يتم بالجمع بينهما، بين الصلاة والسلام، بين الصلاة والسلام. والسبب في ذلك طول الكلام، أطال الكلام المتعلق بالصلاة فنسي أن يختم بالتسليم. وهذه العادة من الإنسان، إذا أطال مثل ما فعل مسلم سطرين في الصلاة فنسي السلام، وتعقبه النووي في شرحه وأطلق الكراهة في إفراد الصلاة دون السلام، وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله يخص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، من كان ديدنه ذلك يتجه القول بالكراهة بالنسبة له. وأما من كان يجمع بينهما تارة ويصلي تارة ويسلم تارة، هذا لا يتجه القول بالكراهة بالنسبة له. والآل والصحب، إذا جمع اللفظان حمل الآل على الأقربين، الأقربين نساؤه أزواجه وذريته وأقاربه، ولهم حق عظيم على هذه الأمة، فهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حقهم أن يصلى عليهم ويسلم عليهم تبعا له، لا على جهة الإفراد دونه. فالعرف العلمي خص الصلاة والسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام استقلالا، وإن جاز عطف غيره تبعا له، يجوز عطف غيره تبعا له. أما على سبيل الاستقلال فالمسألة خلافية بين أهل العلم، ما لم تكن شعار لشخص بعينه فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولا يقال عمر صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولا يقال علي عليه السلام وعليه الصلاة والسلام دون غيره، وهكذا. لكن من أهل العلم من يتسامح إذا فعله مع الجميع، أحيانا لا يكون دائما، يكون أحيانا. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى يستدل به من يقول بالجواز، وإن كان امتثالا للأمر في قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، هذا الأمر لمن دفع الزكاة يصلى عليه، اللهم صل على فلان أو على آل فلان، امتثالا للأمر، وهذا خاص في هذا الموضع. أما ما عداه فلا يصلى إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لكن العرف عند أهل العلم خص هذا بالله جل وعلا. الترضي خصوه بالصحابة، والترحم على من جاء بعدهم. والآل والصحب، الآل أصله أهل، ولذا يصغر على أهيل، ومنهم من يقول من أول، من الهمزة والواو اللام، لأنه يؤول إليهم ويؤولون إليه، يرجع إليهم ويرجعون إليه أهله، منهم من هم من أصوله ومنهم من فروعه، فهو يرجع إليهم ويؤول إليهم. ومنهم من يقول أصله أهل والخطب سهل. والآل والصحب، صحب جمع صاحب، كركب جمع راكب، وهو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. والأتباع، يعني من تبع هؤلاء بإحسان إلى يوم الدين. والأتباع قاطبة، يعني جميعا. والتابعين بإحسان لنهجهم، الأتباع والتابعين، تكرار ولا ليس بتكرار؟ يعني إذا قلنا الأتباع المراد بهم واحدهم تابعي، وهم من لقي الصحابة، والتابعين لهم من جاء بعدهم، نقول هذا ليس بتكرار. وإذا قلنا الأتباع يشمل التابعين ومن جاء بعدهم، قلنا والتابعين زيادة تأكيد، لكن حمل كل لفظ على حقيقة أولى. فنقول الأتباع من رأى الصحابي جمع تابعي، ومن رأى الصحابي حال كونه مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك فهو تابع. والتابعين بإحسان، يعني إلى يوم القيامة من هذه الأمة. والتابعين بإحسان لنهجهم، يعني على طريقتهم، على ما كان عليه أولئك السلف الأوائل. ما لاح نجم، لاح يعني ظهر ولمع، نجم وما شمس الضحى طلعت. شمس الضحى تخصيص، شمس الضحى دون شمس أول النهار وشمس العصر، لأنها أقوى. شمس في رابعة النهار أقوى منها في أول النهار وآخره، ولذلك تخصص دائما. وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاسي ما في الكون من نسم. عد أنفاس ما في الكون من نسم، هذه مبالغة في الكثرة، لأنه من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى الله عليه بها عشرا، فكم يكون عد ما في، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. أجور، أجور عظيمة يحرمها الغافل. لكن هل يتحقق في الإجمال ما يتحقق في التفصيل؟ نعم، يعني يتحقق في الإجمال ما يتحقق في التفصيل. يعني بدلا من أن تقول عشر مرات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد عشر مرات، تقول اللهم صل على محمد عدد رمل عالج. يتحقق هذا ولا ما يتحقق؟ نعم، إذا كان من الوارد في النصوص عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته رضا نفسه، هذا ما في إشكال، لكن غير وارد. يعني بإمكانك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه ليحصل لك الأجر العظيم. في الوارد نعم ما في إشكال، يعني في الوارد، لأنه لو لم يترتب عليه الأثر ما جاء الحث عليه. لكن كون الإنسان يشبك ويلحق هذه الأعداد بذكر ورد مفردا ومجردا، يعني لو تقرأ الفاتحة مثلا مرة واحدة، أو تقرأ قل هو الله أحد، تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عدد رمل عالج يحصل لعدد الخلق. نعم، كيف؟ باللفظ، لا بد أن يؤتى به باللفظ، لكن التسبيح الله أكبر عدد رمل عالج. ها؟ إيه، لكن يحصل العدد ولا ما يحصل؟ نعم؟ نعم. ولا يشك أحد في فضل الله جل وعلا وسعة جوده وكرمه، ما نشك في هذا، لكن الكلام مسألة اتباع. يعني وعد أنفاس ما في الكون من نسم، هو يريد الكثرة الكاثرة، وأجورها على الله جل وعلا بقدر ما يكتبه للإنسان. وقد يكتب للإنسان بلفظ واحد ما لا يكتب لغيره بألفاظ، بحسب ما يستحضره من معاني. نعم، بينما أرشد إلى قوله سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه إلى آخر الباقيات الصالحات، لكن إذا قلنا أن هذا التكثير هم يفرقون بين العدد الإجمالي والعدد التفصيلي، إذا قلت استغفر الله ثلاثا يحصل به الأجر؟ ما يحصل. ولذلك بين الراوي تقول استغفر الله استغفر الله استغفر، فالإجمال لا يحصل به التفصيل إلا إذا ورد في نص، ما يحصل ما رتب به على التفصيل إلا إذا ورد به نص. وعلى كل حال هذه الأعداد التي ذكرها لا شك أنه يثاب عليها، لأن قصده التكثير من هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي جاء الحث عليها. نعم، يعني هذه مصدرية. نعم، وعد أنفاس ما في الكون من نسم وبعد، الأصل أما بعد، السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد، رويت عنه من أكثر من 30 صحابيا، ويستعملها في خطبه ومكاتباته، فالإتيان بها سنة للانتقال من أسلوب إلى آخر. وبعد، من يريد الله العظيم به، لو جاء بأما التي حرف شرط تفصيل لا اقترن جوابها بالفاء. ومن المتأخرين من يرى أن الواو تقوم مقام أما، ونص عليه الزرقاني في شرح المواهب، يقول أنها تقوم مقام أما. وبعد يبنى على الضم لأنه حذف المضاف ونوي معناه، من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي. هذا يدل عليه حديث معاوية رضي الله عنه، وجاء عن غيره من الصحابة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بجميع أبوابه، يفقهه في الدين بجميع أبوابه، لا أن الحديث محصور على الفقه بالأحكام العملية، الأحكام العملية، وإن كان الفقهاء يصدرون كتبهم بهذا الحديث، وإلا فالعقائد هي الفقه الأكبر عند أهل العلم، ودخولها في الحديث دخولا أوليا كغيرها من أبواب الدين. من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، ذكرنا مرارا أن من لم يتفقه في الدين هل أريد به شر أو أنه لم يرد به خير؟ في هذا الباب، وإن أريد به خير من أبواب أخرى، وقلنا إن بعض عامة المسلمين من لا يقرأ ولا يكتب ولم يتفقه ولا يعرف حكم، ومع ذلك عنده من أعمال الخير وضرب من أبواب الخير بحظا وافر بكثير من أبواب الخير، تجده صاحب صلاة وصيام وأذكار ونفقات، وإن قد يكون ضارب بسهم في جهاد ونحوه وبر وصلة وحج وغيرها من أعمال الخير. نقول هذا من هذا الباب، باب الفقه والباب العلم، هذا ما أراد الله بخير، لو أنه أراد بخير لوجهه إلى هذا، وإن أراد به خيرا من جهات أخرى. قد يقول قائل من يريد الله به خيرا نكر في سياق الشرط فتعم الخير كله، يفقهه في الدين، هل نقول إنه هذا لم يرد به خير ولو أنفق ولو جاهد ولو صلى ولو صام أنه ما أريد به خير؟ نكر في سياق الشرط تعم أنواع الخير. نقول وإن كان اللفظ عاما إلا أنه جاء ما يخصصه، جاء ما يخصصه، لأن الشرع جاء بالحث على هذه الأبواب كلها، فمن امتثل هذا الحث وهذه الأوامر فهو على خير بلا شك. نعم، طيب، لكنه ما تفقه، ما تفقه، نتفق على أنه ما تفقه، يعني وإن عبد الله فلا جهل، لا بد أن يعتري عبادته ما يعتريه. نقول وإن كان اللفظ يفيد العموم إلا أنه جاء ما يخصصه بنصوص أخرى، جاء الحث على نوافل العبادات، صيام، صدقة، صلاة، حج، جهاد، بر، صلة، هذا كله خير، النصوص خير، وإنما جاء هذا اللفظ للعناية بشأن العلم والفقه في الدين، يفقهه في دينه القيم، دينا قيما ملة إبراهيم. نعم، كيف؟ إنهم هم أفضل من غيرهم، هذه خيرية نسبية في هذا الباب، وقد يكون خير في هذا الباب وشر في أبواب أخرى. وإن كان من وصف بالشر قد لا يتصف بالخير الموجود هنا، لأن الفقه ما نفع لا يلزم أن يكون فقيها ولو عرف الأحكام بأدلتها إذا لم يعمل بعلمه. في دينه القيم وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومه، مع إنذاري فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيش يتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. شو يقول؟ وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. الإنسان إذا تعلم عليه أن يعلم، إذا تعلم عليه أن يعلم، وقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ولا يكتمون. وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم، فاذكر أكبر النعم أن تعبد الله جل وعلا وتحقق ما خلقت له على بصيرة، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم المقرون بالعمل. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت، يكفيك لو ما نزل إلا سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم، كذاك في عده الرحمن، كذلك في عده الآلاء قدمه الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هو علم. يعني افتتح هذه السورة، سورة الآلاء، سورة النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، افتتحها بالعلم والتعليم، كذاك في عده الآلاء النعم قدمه، قدم العلم ذكرا وقدمه في سورة النعم، وقدمه في سورة النعم. سورة النعم هي سورة النحل، هي سورة النحل بسبب ما عدد الله جل وعلا فيها من نعمه على عباده. وأي آية تدل على العلم في سورة النحل؟ فاسألوا أهل الذكر. نعم، ها، ارفع صوتك. ايوه، طيب، لأنه لو قلنا أنها قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يشترك معها سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء أيضا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذه تدل على العلم، ها، امتنان بالعلم. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، الجوارح من الكواسر الطيور ومن الوحوش من الحيوانات، المتعلم منها مميز على غيره. الكلب أنجس المخلوقات، ولذا جاء غسل ما ولغ فيه سبعا ويعفر بالتراب سبع، والنجاسات المغلظة العذرة يكفيها الثلاث، والكلب نجاسته مغلظة جدا لا بد من غسل ما ولغ فيه سبعا، ويؤكل ما يصيده إذا تعلم، إذا اتصف بالعلم. مع أن من الحيوانات من الوحوش ما هو أطهر منه، ما هو خير منه، الكلب ضرب به أبشع الأمثلة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. العالم الذي يعلم ثم لا يعمل أو يعمل بخلاف علمه، الذي يعود في هبته مثله كمثل الكلب ليس له مثل السوء، ولو كان هناك أقبح وأشنع منه مثل به، ومع ذلك تشرف بالعلم، تشرف بالعلم فيؤكل ما يصيده. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. الأسد ملك الوحوش، الكلب المعلم أفضل منه، الكلب المعلم أفضل منه. وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم، أولئك الأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. وليس غبطة إلا في اثنتين، هما الإحسان في المال أو في العلم، أو في العلم والحكم. وليس غبطة إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد يعني لا غبطة، لا حسد يعني لا غبطة. حسد المذموم الذي يتمنى فيه زوال النعمة عن الغير، هذا محرم، ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لكن الحسد الممدوح هنا هو الغبطة، لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، يعني في خصلتين. رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه. نعم، ليش؟ لأن الحسد ينقسم إلى التمني، يجمعه التمني، تمني يجمع النوعين، ثم بعد ذلك إن صاحبه تمني زوال النعمة عن غيره فهو المذموم، وإن صاحبه بقاء النعمة على المنعم عليه وتمني مثلها له، هذا محمود. وليس غبطة إلا في اثنتين، هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء. أغبط بذي النهم، أغبط أفعل تفضيل من الغبطة، هؤلاء المنهومين بالعلم الشرعي الذين يقصدون به وجه الله جل وعلا، ويقصدون به إخراج أنفسهم من ظلمات الجهل ونفع غيرهم بنور العلم، هؤلاء المتصفون بهذه هم المؤمنون حقا، لأنهم يعبدون الله جل وعلا على بصيرة ويعلمون غيرهم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء، يعني لا ينقطع ولا ينقضي أمد التعلم، إنما هو من حصول الآلة كما تقدم من التمييز إلى الوفاة. واعبد ربك لأنه عبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن أعظم ما يتعبد به الرب جل وعلا العلم الشرعي المورث للخشية، المورث للخشية، وليست له نهاية، وليست له نهاية. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم، أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. هذا عند من؟ هذا بالنسبة لمن؟ لمن تلذذ بالعلم، لأن العلم كغيره من التكاليف عبادة من العبادات. في أول الأمر جهاد، ثم بعد ذلك يتلذذ به طالبه، فيصير عنده أفضل مسموع، تطرب الإذن لسماعه، ويتلذذ اللسان بالنطق به. وهذا شيء جربه من جربه. وطالب العلم حتى العالم إذا كان له نصيب من ازدياد في العلم والتعليم وجد هذه اللذة. ويتعجب الناس من الصبر والجلد عند بعض المتعلمين وعند بعض المعلمين، تجد بعض أهل العلم يتمنى أن لا يوجد وقت عنده إلا ويصرف في العلم. والأمثلة موجودة والله الحمد، يعني يوجد في المتقدمين كثير كثير، في الأئمة من السابقين ومن جاء بعدهم وقتهم كله للعلم والتعليم، للعلم والعمل. يوجد مثلا على سبيل المثال الطيبي، شرف الدين الطيبي، يجلس من بعد صلاة الفجر إلى صلاة إلى أذان الظهر للتفسير، لتفسير القرآن، وبعد صلاة الظهر إلى أذان العصر لصحيح البخاري، وبعد صلاة العصر إلى أذان المغرب لكتاب آخر نسيته، وهكذا. هذا ديدن، إلى أن قبض وهو ينتظر صلاة الظهر بعد فراغه من درس التفسير في يوم من الأيام في المسجد. هذا ثلاث. بعض شيوخنا الذين ذهبوا ودرجوا، وبعضهم من يوجد الآن على هذا الآن، عنده استعداد يدرس 10 دروس باليوم، النووي 12 درس باليوم. الآن يوجد عندنا من شيخ يدرس ليل نهار يدرس ولا يمل، والشباب الذين حوله يخدمونه يملون يتناوبونه مناوبة، وطلاب العلم بعضهم ما شاء الله من حلقة إلى درس، ومن مسجد إلى مسجد، وبعد ذلك إذا ذهب إلى البيت الكتاب بيده والحفظ والفهم والمراجعة، مراجعة الكتب. واحد من شيوخنا ليلة زواجه لما اضطجع وأوى إلى فراشه مع عرسه تذكر آية فأشكلت عليه، فنزل إلى المكتبة ومن تفسير إلى تفسير إلى أن أذن الفجر. العلم يعني يصل إلى حد تتمنى أنه لا يوجد في الوجود غيره. يعني مر على بعض من كان له نهم بالمطالعة والقراءة أنه إذا أذن تعجب، كيف أذن تونا مصلين، لكن إذا أكمل الكتاب الذي بيده وانقطع يوم أو يومين أو 3، الاستئناف من أصعب الأمور على طالب العلم أن يواصل، لا يفتر، لأنه إذا فتر المعاوضة صعب. والله المستعان، العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. تسمعون بعض المشايخ ويقرر بعض المسائل العلمية يعني تتمنى أن لا يسكت، وبعضهم مجرد ما تسمع الجملة الأولى منه ينبو عنه سمعك وتنفر منه أذنك وتمنى أن يسكت ولا يتكلم. لماذا؟ لأن هذا أخذ العلم على الجادة وحفظ وفهم على الأصول وعلى القواعد المقررة عند أهل العلم، وبعضهم ثقافات من كل علم، وإذا أراد أن يتكلم مسألة شرعية النص لا يحضره، وكلام أهل العلم الذي فيه القوة والمتانة ما حفظ منه شيء. وإذا مع الأسف أن بعضهم يسأل سماعا ثم يأخذ يلت ويعجن يروح يمين ويسار، ثم بعد ذلك إذا فرغ عنه يكون طلاسم، لأن بعضهم يستفتي بعض الناس ببعض القنوات أو بعض الآلات بشريط مثلا ثم يفرغ عنه طلاسم، تجد ألفاظا ما لها قيمة. فأينه من هذا الكلام؟ العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. هذا كل إنسان يدركه، يعني طالب العلم المبتدئ يميز، العوام يميزون أن هذا يعي ما يقول وهذا لا يعي ما يقول، وإن تكلم وإن أضفيت عليه الألقاب ما يمشي هذا حتى على العامة. العلم غايته القصوى ورتبته العليا أو العلياء، العلم غايته القصوى ورتبته العليا أو العلياء، لأن مقابلة القصوى العليا، لكن الغاية عالية رفيعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات من درجات الجنة، ما هي درجات اللي ارتفاعها شبر أو دون من الشبر، يعني بين الدرجة والدرجة من درجات الجنة، مثل إيش؟ ما بين السماء والأرض، درجات، يعني ما هي مسألة درجة واحدة ترفعك إلى شيء لا يخطر على بالك، فكيف بالدرجات؟ فاسعوا إليه يا أولي الهمم، فاسعوا إليه يعني إلى العلم يا أصحاب الهمم العالية، دون الهمم الدنيئة الوضيعة التي تقنع بالدون تقنع باليسير، لا تقنعوا باليسير، فاسعوا إلى غايته القصوى. العلم أشرف مطلوب، العلم أشرف مطلوب، لكن المقصود به العلم النافع الذي يورث الخشية لله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذي لا يخشى الله جل وعلا علمه ليس بعلم. الحصر حقيقي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذي لا يخشى الله جل وعلا ليس من أهل العلم، وإن ادعى ذلك، وإن حمل ما حمل من المسائل، وإن تفنن، وإن ضرب من كل علم بطرف، لكنه إذا لم يورث هذا العلم خشية الله جل وعلا فليس بعلم. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله مخلصا فيه لله جل وعلا أكرم من يمشي على قدم، أكرم من يمشي على قدم. فإذا تمايزت الوحوش بالعلم فلن تتمايز المكلفون به من باب أولى. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة، يعني هم أهل العلم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة، يعني السعادة في الدارين، لا يظن كما يظن بعض الجهال أن انحباس الإنسان على كتبه وتركه ما يتداوله الناس من ملذوذات الدنيا ومتعها السائلة لا يظنه حبس، لأن بعض الناس ينعى على بعض الناس أنه والله مسكين حجورا بهالبيت لا يروح ولا يجي، وما غير كتاب ومن كتاب الكتاب، وين الناس وين الوناسات وين الاستراحات. لا، هم أهل السعادة لكن ما يدرك هذا. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة، سعادة في الدارين، ويراد بذلك أهل العلم الذين طلبوه لله جل وعلا وعملوا به، لا ليقال ولا ليماري به ولا ليجادل به، لأنه سيأتي في كلام الشيخ الآفات التي تعتري طالب العلم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، فنتبين من على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن أهل السعادة هم الذين طلبوه لله جل وعلا خالصا لوجهه وعملوا به. والجهال في الظلم، الجهال الذين لا يتعلمون في ظلم، هذا واضح، يعني مثل ما ضرب أبو بكر الأجري في كتابه أخلاق العلماء مثال، قال فضل العلماء على غيرهم كمثل قوم ساروا في مهلكة مهيعة، واد فيه سباع وحيات وأشجار وصخور، يسيرون في ليلة مظلمة، فإن سلم من حية نهشه سبع، وإن سلم منهما كسرت رجله حصاة وما أشبه ذلك، أو وقع على وجهه فجرح، فيأتي شخص بيده مصباح يتقدمهم، ينظرون بواسطة مصباحه حتى يخرجوا من هذه الأرض المهلكة. هذا صاحب العلم وهذا الجاهل. وتجد الجهال يتصرفون تصرفات لا يعلمون مدى خطورتها، ويتعاملون بمعاملات يجهلون حكمها، وفي النهاية يقعون في المحرمات والمحظورات. والجهال في الظلم العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهله. العلم أعلى حياة للعباد، هذا الحي حياة تنفعه، حياة سعيدة لا حياة شقاء وتعاسة، كما أهل الجهالة أموات بجهله. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، يعني ليس لهم سمع ولا عقل ولا أعين يبصرون بها، لأنها وإن وجدت هذه الحواس إلا أن وجودها مثل عدمها، ولذا نفاها الله جل وعلا عن من لا يستفيد منها. وفي السعير في السعير في جهنم نسأل الله العافية كل معترف كل بذنبه، يعترفون بذنوبهم لأنهم انصرفوا عن الدين لا يتعلمونه ولا يعملون به إلا عمل لا يوافق مراد الله جل وعلا. وذكر من النواقض الانصراف بالكلية عن الدين لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا ولا يعمل به، هذا لا شك أنه ليس له حظ من الدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل هناك طرق مجربة أو توصي بها لتربية الأولاد عن حفظ العلم وحبه؟ مسائل يسلكها أو مسالك يسلكها المربون لتحبيب الطلاب بالعلم من ضروب الترغيب والترهيب، وهذه الضروب ما كانت موجودة في السابق لماذا؟ لأنه في السابق ليس عنده ما يشغله، إن اشتغل بتعليم ولا اشتغل بمهنة شاقة، فذهابه للتعليم أيسر له وخير له من أن يعمل في مزرعة والده أو في متجره أو في مصنعه، فهو يرتاح بالعلم. أما الآن البديل للتعليم النوم واللعب، البديل للتعليم الآن هو النوم أو اللعب، فلا بد من أن يعان وأن يؤخذ بيده إما مرة بترغيب ومرة بترهيب، ويحتاج إلى تأديب وحزم أحيانا، فبهذا يرغب إن شاء الله تعالى. هل يعتبر سن 30 كبير على الحفظ أم فيه القدرة؟ أعلن عن عجوز جاوزت 70، امرأة جاوزت 70 أتمت حفظ القرآن وقد بدأت به بعد 60، فلا يأس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البيت الذي جاء في درس الأمس في قول الناظم: يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم، هذا يقول: أليس أن أول سورة هي سورة العلق؟ لأن بعضهم قال أن المراد بالبيت سورة نون والقلم، لكن قوله يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت، ولم يدعي أحد من أهل العلم أن سورة نون والقلم هي أول ما نزل، يعني الخلاف بين اقرأ والمدثر، وجاء في الحديث الصحيح أن أول ما نزل المدثر، لكن عامة أهل العلم على أنها على أن أول ما نزل اقرأ. يكفيك بذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. لماذا لم يقل العلق؟ أولا الوزن يقتضي هذا، الوزن يقتضي أن تكون سورة القلم، وسماها سورة القلم لذكر القلم فيها، سماها سورة القلم لذكر القلم فيها. يقول: آمل أن تبين لي منهجا علميا بترتيب المتون التي يمكن تعليمها لطفل عمره 9 سنوات فما فوق وحافظته جيدة، يحفظ ما يعادل 3 أسطر ونحوها يوميا، إذا زاد قد لا يستطيع ذلك، فما هي المتون التي يمكن أن يحفظها؟ عليه أولا أن يبدأ بحفظ المفصل ثم يزيد عليه تدريجيا، ويحفظ مع ذلك الأصول 3 والقواعد 4 والأربعين النووية، ويحفظ صغار المتون. يقول: ما هي الآية المقصودة في سورة النعم التي سورة النحل؟ ترددنا بالأمس هل هي قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقلنا أنها توجد أيضا في غيرها في سورة الأنبياء، وذكرنا أمس وذكرنا بعض الأخوة نعم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فامتن عليهم بعد ذلك بالعلم بأن جعل لهم وركب فيهم الآلات التي بها يحصل العلم. وهذا يقول: انتهيت من حفظ البلوغ فماذا أفعل؟ كنت قد حفظت المتون التي قبل البلوغ، حفظت 40، حفظت العمدة، حفظت البلوغ بعد ذلك، حفظت في العلوم الأخرى، فأنت حينئذ تنشغل بعد ذلك بالكتب الأصلية المسندة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حافظ رحمه الله تعالى: العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي النعم وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولى الآل خوف الموالي من ورائهم. العلم ميزان شرع الله، حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج، فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. وخارج في طلاب العلم محتسب، وخارج في طلاب العلم محتسبا، مجاهد في سبيل الله أيكم. وأن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا أياه في الأمم. فيا نضارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى مبينا فضل العلم تتميما لما تقدم: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة. وقفنا على هذا، فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة. ولذا كان وصف الناس ووصف المجتمع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يوصفون بإيش؟ بالجاهلية. ويوصف من لا يتصف بالعلم بأنه جاهل، ومخالف العلم فيه جاهلية وفيه جهل. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، كيف يهتدون بدون علم؟ وضد الهدى الضلال. فالذي لا يهتدي ولا هداية إلا بالعلم لا محالة سوف يضل. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرًا وظلمهم. لأن من شرط أو من لازم صحة العمل العلم به قبل. كيف تصلي وأنت لا تدري، وأنت لم تتعلم أحكام الصلاة؟ كيف تصوم وأنت لا تعرف أحكام الصيام؟ كيف تحج وأنت لا تعرف أحكام الحج؟ وهكذا. فالذي لا يعرف ولا يعلم هذا جاهل، والجاهل معرض لعبادته بالبطلان. الذي يعبد الله جل وعلا على جهل لا شك أنه سوف يقع في عبادته في أخطاء، بحيث لا يؤديها على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء أمره عليه الصلاة والسلام أن نصلي كما رأيناه يصلي، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال أيضا في المناسك: خذوا عني مناسككم، إذ الشرائع لا تؤخذ إلا عن الأنبياء، الشرائع لا تؤخذ إلا عن الأنبياء، فشريعة الإسلام لا تؤخذ إلا عن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أن له سبيل وطريق إلى الله جل وعلا من غير طريقه عليه الصلاة والسلام فهو ضال ضالها. ومن زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويمكنه الوصول إلى الله جل وعلا من غير طريقه فهذا كافر، هذا كافر نسأل الله العافية. يعني إذا ساغ هذا في شريعة موسى وأنه وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فإنه لا يسع بأي حال من الأحوال أحدا أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. العلم يكون بالعناية بأصوله وموارده بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن من أعرض عن الكتاب وعن السنة فلا شك أنه سوف يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، والخوف بالجهل والحزن الطويل به. وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. يعني لو تصورت حال العامي المسكين الذي لا يقرأ ولا يكتب إذا جلس بمفرده ومع ذلك لا يزاول أي عبادة ولا يهتدي إلى شيء ينفعه في أمر دينه، لا يقرأ ولا يكتب، لا شك أنه حزين ومهموم. ومن أراد أن ينظر إلى شيء من هذا النوع فلينظر إلى العامة حينما يأتون إلى المساجد مع الأذان، تجد عندهم حرص، عندهم حرص في المواسم يبكرون في رمضان، لكن إذا صلى الركعتين ماذا يصنع؟ لا يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ ولا في المصحف، تجده يلتفت يمينا وشمالا وتضيق به الأرض ذرعا متى تقام الصلاة، وقد ينشغل بما لا ينفعه. وكم سمعنا ورأينا وشاهدنا من هؤلاء العوام على حرصهم ومبادرتهم إلى الصلوات لكنهم يقعون في محظورات، والسبب في هذا الفراغ، كيف يقضي الوقت؟ لا بد أن يشغل نفسه بشيء، فإن لم يشغلها بالحق الذي لا يحصل له إلا بعلم شغلته بالباطل، تجده عنده من الفضول الشيء الكثير، يتحدث في أمور لا تمت له بصلة، بل من حسن إسلامه أن يكف عنها، وتجده ينشغل بفلان وعلان، وهذا تقدم وهذا تأخر، وهذا هذا لابس كذا وهذا لابس كذا، حتى أن بعضهم يتحسس ثوب شخص يصلي بجانبه بيده يقول هكذا لأولئك الشباب تراهم ما يحسنون الاختيار، وتجد مسكين شاريه بقيمة غالية، طيب ايش دخل شاريه بقيمة أو مهدا إليها أو رخيص أو غالي، كل هذا سببه إيش؟ سببه الجهل. لو أنه لما تقدم إلى المسجد صلى ما كتب له أن يصلي ثم أخذ المصحف وقرأ أو قرأ من حفظه إن كان يحفظ انشغل عن مثل هذه الأمور. لا شك أن من أعرض عن العلم وعن مصادره وعن منابعه الكتاب والسنة فإن معيشته ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى. والخوف بالجهل، يخاف لأنه ما يدري ما أمامه، ما يدري امرأة تصلي وتصوم صوامة قوامة ومع ذلك تقول لصاحبة لها الناس إذا ماتوا وين يروحون، ما تدري أن هناك سؤال وهناك إما نعيم دائم أو شقاء دائم بعد ذلك باعث وحساب، ما تدري. وهي تصوم وتصلي مع المسلمين، سبب ذلك إيش؟ الجهل نسأل الله العافية. والخوف بالجهل والحزن الطويل به. وعن أولي العلم منفيان فاعتصم. لا شك أن أهل العلم في سعادة وفي لذة وفي راحة وفي نعيم، يعني كم يتلذذ الإنسان بتلاوة القرآن، كم يتلذذ الإنسان بالعبادة التي يؤديها على وجهها، كم يتلذذ بقراءة العلم بالاطلاع على أقوال أهل العلم بأخبار أهل العلم، هذه سعادة لا تعادلها سعادة. العلم والله ميراث النبوة، الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، إنما ورثوا العلم، ورثوا العلم. العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه. طوبى لمقتسم، طوبى لمقتسم، من يقتسم ويأخذ نصيبه من هذا الميراث طوبى له. إنما أنا قاسم والله المعطي، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا القسمة النبي عليه الصلاة والسلام قسم ووزع على الناس، لكن الله جل وعلا هو المعطي، أعطى فلان وحرم فلان، لأنه إرث حق دائم أبدا، هو الذي يثبت. أما إرث متاع الدنيا فإنه لا يلبث أن يزول، لا يلبث أن يزول. وكم من شخص ورث الملايين ثم بعد ذلك انتهى، لكن من ورث العلم كنز لا يصل إليه لص ولا صائل ولا سارق ولا يصل إليه أحد، اللهم إلا إذا فرط به صاحبه، حامله إذا فرط به ذهب. وأعظم ذهاب له عدم استغلاله واستعماله فيما يرضي الله جل وعلا أو مخالفته، لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. إرث الأموال وإن طالت، إرث الحطام وإن كثر، فإنما مآله إلى الفناء والعدم، بحيث لا يصحبه بعد وفاته إلا عمله. ومن أعظم العمل المقرب إلى الله جل وعلا العلم بالنية الصالحة. ومنه إرث سليمان النبوة، ورث سليمان داود، ماذا ورث؟ ورث النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. ورث سليمان النبوة والفضل من أبيه، فما أولاه، فما أحقه وأجدره بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولي، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، بولي الآل يعني من آله، من أقاربه، من نسله، خوف الموالي من ورائهم، يعني خوف أن يرثه البعيد. وأحق الناس بإرث الشخص القريب، ولذا على الإنسان أن يعنى بأولاده وأسرته أكثر من عنايته بغيرهم، أكثر من عنايته بغيرهم، فهم أحق الناس ببره، أحق الناس بخيره. وقد يلاحظ على بعض أهل العلم الذين يبذلون للناس أن أولادهم ونساءهم ومن تحت ولايتهم ما استفادوا منه شيئا، وقد يكون هذا عن تفريط، وقد يكون عن عدم التفريط، إلا أن الله جل وعلا لم يكتب لهم هذا الأمر. فلا يتهم أهل العلم بأنهم قصروا في نصح أولادهم وذراريهم، وأنهم غفلوا عنهم بالانشغال بغيرهم، لا، بذلوا وحاولوا وجاهدوا، ومع ذلك ما كتب الله لهم شيء. وهذا أيضا موجود على مستوى الأنبياء، يعني نوح على طول ما بقي مع قومه امرأته وولده، استفادوا ولا ما استفادوا؟ ما استفادوا. ولا يعني هذا أن نوح فشل في دعوته كما قال بعض الكتاب المعاصرين، يقول نوح فشل في دعوته لأنه ما استفاد منه أقرب الناس، وحتى تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه فشل في دعوته في العهد المكي وفشل في الطائف ونجح في المدينة. هذا موجود في كتابات تتداول بين أيدي الناس، وهذا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ما الذي على الداعي؟ ما الذي على النبي؟ ما عليه إلا البلاغ. هل عليه أن يهدي الناس؟ ما يستطيع. إنك لا تهدي من أحبب. هل استطاع النبي عليه الصلاة والسلام هداية عمه؟ نعم يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ تهدي، لكن هداية التوفيق والقبول هذه بيد الله جل وعلا. فكون الإنسان يمضي السنين الطويلة في تعليم الناس وما تخرج على يديه أحد من أهل العلم، قد يكون هذا خلل في طريقته، في التعليم، وقد يكون الله جل وعلا ما كتب له قبول ولم يتسنى لأحد أن يحمل عنه هذا العلم. قد يكون ينفق السنين الطويلة في الأمر والنهي ومع ذلك ما تغير منكر ولا استفاد أحد من أمره، هو عليه أن يبذل السبب، وأجره مرتب على بذل السبب، والنتائج بيد الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يهتم بالأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، يهتم بهم ويوليهم نصحه وتوجيهه وعنايته وتعليمه وتبصيرهم، ومع ذلك لا يلزم أن يستجيبوا له، النتائج بيد الله جل وعلا. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. كيف تزن صلاتك؟ هل هي صحيحة ولا ليست صحيحة؟ بالجهل تزن؟ لا، بالعلم. كيف تعرف أن صيامك صحيح؟ كيف تعرف أن حجك صحيح؟ إنما هو بالعلم. عروة بن مضرس لما جاء من جبال طي وما ترك جبل إلا وقف عنده، هل عرف أن حجه صحيح ولا باطل؟ حتى عرض على النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرض، ما يدري هل حجه صحيح ولا باطل، حتى عرض ما فعله على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بين له. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج، فالعلم يعني فالمراد به العلم، السلطان في النصوص في الحجج والخصومات والمجادلات المراد به العلم. لا سلطة الأيدي لمحتكم، لا أيدي ولا سلاح ولا غيره. لماذا؟ لأن سلطان العلم، سلطان العلم، العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، هو الذي يحقق العدل، بينما سلطان اليد، سلطان السلاح، قد يتولاه الصالح فيكون بالعدل، وقد يتولاه الظالم الغاشم فيكون بالظلم. فسلطة الأيدي، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. نعم، إذا كان ما هناك إلا قوة، فالقوة قد تستعمل في العدل وقد تستعمل في الظلم، لكن سلطان العلم، المجادلة بالعلم، المحاققة بالعلم، فإنها لا ينشأ عنها إلا العدل. ولذا في كثير من الأحوال لا يجدي في توجيه الناس ونصح الناس وإرشاد الناس إلا سلطان العلم. فالمجادلة لا سيما لمن كان عنده علم، أما العامي فإنه لا يجادل، لا يجادل العامي، إنما يبين له الحق وإلا فيؤثر عليه. أما المجادلة تكون لمن عنده علم. ولذا لما وجه النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، يعني اهتم لهم وجادلهم وناظرهم وحاورهم. أما بالنسبة للعامة ما يقال لهم مثل هذا، إنما يبين لهم الحق، إن انصاعوا له وإلا فيؤطرون على الحق. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها، يعني إذا بين الحكم بدليله لا شك أن القلب السوي المستمر على فطرته تنقاد لهذا السلطان، تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. يذهب الدين والدنيا، كيف يذهب الدين ويذهب الدنيا؟ الدين ذهابه إذا ذهب العلم واضح، الدين إذا ذهب العلم وأهل العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا واضح ذهاب الدين بذهاب العلم، لكن ما عدا عن ذهاب الدنيا. ويذهب الدين والدنيا، نعم، يعني الدنيا المراد بالدنيا هنا التي تنفع صاحبها، أما جمع الحطام والأموال وكنز الدنيا ولو كانت بحذافيرها على غير هدى ومن غير وجوهها الشرعية ولا تصرف في مصارفها الشرعية فهذه وبال على صاحبها، وهذا المال الذي يجمع من غير وجهه ويصرف في غير وجوهه هذا المال لا شك أنه وبال على صاحبه، شقاء لصاحبه، يعذب به صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. فإذا ذهب العلم الذي به يوجه العمل الصالح ويوجه به أمور الدنيا، أمور الدنيا إذا تولاها رجل عنده شيء من العلم، حتى أمور الدنيا لو أن شخصا مزارعا وعنده علم، ولا أعني العلم بالزراعة، العلم الشرعي، مزارع لا شك أن علمه ينفعه في زراعته، ينفعه في صناعته، ينفعه في شرائه، ينفعه في تسويقه لبضائعه، ينفعه في كل مجال. بينما إذا كان يتخبط لا عن علم فقد يوقع معاملات تضره، ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. والمراد بالعلم علم الكتاب والسنة المورث للخشية، وإلا العلم الذي لا ينتفع به هو من الوبال على صاحبه. وسيأتي الآفات التي تعترض طالب العلم فيما بعد إن شاء الله تعالى. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. العلم يا صاحي، العلم يا صاحي، الأصل يا صاحبي أو يا صاحب، لأن المنادى المضاف لياء المتكلم تذكر فيه الياء وتحذف على أوجه معروفة عند النحاة، وقد يحذف آخره، تحذف الباء ويكون يسمى هذا عندهم ترخيم، يسمونه ترخيم، ترخيما احذف آخر المنادى، ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه، أهل السماوات والأراضين من لمم، من لمم يعني من ذنوبهم، يستغفرون له، يستغفرون للعالم العامل الباذل المعلم الذي تعدى نفعه، يستغفرون له. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، يستغفرون للعالم ويصلون على معلم الناس الخير، وهذه نعمة ومنة من الله جل وعلا، كون هذه الخلائق بأسرها تستغفر لك وتدعو الله جل وعلا أن يغفر لك لممك وزلاتك، هذا شيء عظيم، هذا لا يقاومه عمل الإنسان بمفرده. وإذا تذكر الإنسان أن عمله يخلد إلى قيام الساعة وأجوره تمضي، وكم من عالم مات منذ مئات السنين وأجوره تتضاعف، يعني إذا كان بعض الصفقات المستعملة الآن اللي يسمونها إيش، يعني هذا الزبون جاء بزبون فيعطى من الهرمية، نعم المعاملات الهرمية التي فتن الناس بها، هرمية كم يعطونك نسبة؟ يعطونك 10% إذا اشتريت، وإذا جبت زبون يعطونك 10 ثانية، وإذا جبت زبون ثالث إلى آخره، هذه هرمية لكن 10%. فكيف إذا علمت شخص ثم هذا الشخص عمل بهذا العلم لك مثل أجر، وعلم آخر لك مثل أجر الاثنين، علم ثالث لك مثل أجر الثلاثة، وهؤلاء الثلاثة علموا 30 لك مثل أجورهم، 30 هؤلاء كل واحد علم 10 لك أجور 300، والـ300 كل واحد علم إلى آخر. هذا الأجر الهرمي الصحيح، هذا الكنز الذي لا يجوز أن يفرط به، بل يحرص عليه شد الحرص. يعني كم من شخص مات من مئات السنين وأجوره مستمرة إلى قيام الساعة، بما استفاده الناس من علمه ومن مؤلفاته من تعليمه من توجيهه من الاقتداء به من الاستنان به، حياته كلها علم وتعليم ودعوة، في سمته وهديه دعوة، في عمله يقتدي به عامة الناس فيكون له مثل أجورهم، في مؤلفاته التي تستمر مئات السنين كل يدعو له قال رحمه الله، وكل فائدة تستفاد من هذا المؤلف لك أجرها، يعني أجور لا تخطر على البال، وفضل الله واسع. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم مجاهد في سبيل الله. جاء في الترمذي وغيره من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني مجرد سلوك الطريق، يعني ما رتب هذا الأجر على كون الإنسان يصل إلى مرتبة معينة من العلم والاجتهاد، لا، يعني مجرد ما يسلك الطريق يسهل الله له به طريق إلى الجنة. وقد يطلب الإنسان العلم عشرات السنين ولا يكتب له منه شيء يذكر، يستمر طالب علم، هذا خسران ولا رابح؟ رابح، ربح كبير، وليس له إلا ما كتب له، إنما أنا قاسم والله المعطي. قد يسلك الطريق ويلازم أهل العلم ومن الجادة المعروفة ويتدرج في العلم، ومع ذلك يتم 70 و80 ما حصل شيء، وأدركنا من هذا النوع نماذج ما كتب الله لهم علم، ومع ذلك يدخلون في من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ألا يكفي مثل هذا في أن يحدو ويشد من أزر طالب العلم لمواصلة الطلب ولو لم يدرك علم؟ هذا بحد ذاته يكفي. وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كمي، الكمي في النهاية قال الكم الستر، وقيل للشجاع كمي لأنه استتر بالدرع، استتر بالدرع، وهذا مجاهد في سبيل الله استتر بفضل الله ورضوانه عليه ومغفرته وستره لذنوبه وعيوبه. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع، تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذكر النووي والحافظ بن كثير وصاحب الشذرات وغيرهم أن رجلا قال سوف أحضر مجالس العلم وأطأ أجنحة الملائكة فوضع في نعليه مسامير، فلما دخل المسجد ليصنع ما ادعى ساخت به الأرض، ساخت به الأرض يعني خسف به، صلى الله العافية. ويذكرون من هذا النوع من الاستهتار بالسنن والعقوبات المعجلة، ذكروا لهذا أمثلة، منها ما يذكره ابن كثير ومنها ما يذكره النووي، ذكر أيضا العماد ابن العماد في الشذرات شيء من ذلك، ذكروا من ذلك الشخص الذي استاك في دبوره، استعمل السواك في دبوره، وهذه تواطأوا على ذكرها، قالوا إنه ابتلي بألم في بطنه وما زال بطنه ينتفخ حتى تم 9 أشهر، فوضع من بطنه قطعة لحم صارت تصرخ بصوت عالي، فجاءت ابنة هذا الرجل فرضختها في حصات حتى سكتت. هذا كله من شؤم الاستهزاء بالسنة. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه لطالب العلم رضا منهم بصنعهم، رضا بما يصنع، والسالكين طريق العلم يسلكهم إلى الجنان أو يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، إن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والسامع العلم، والسامع العلم والواعي ليحفظه، والسامع العلم إعراب العلم، نعم، يعني والسامع العلم ولا يمكن جره، والسامع العلم بالإضافة يمكن ولا ما يمكن، نعم، إيش؟ والسامع مضاف والعلم مضاف إليه، تجي ولا ما تجي؟ طيب، وش فائدة الإضافة والمضاف؟ معرفة، معرف بأل، والمقيم الصلاة مضاف مضاف إليه، ويغتفرون اقتران المضاف بأل إذا كانت الإضافة لفظية ليست محضة ولا معنوية، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، كالجعد الشعر، جعد مضاف والشعر مضاف إليه، ووصل أل بذا المضاف، يعني المضاف إضافة لفظية ليست حقيقية ليست معنوية ليست محضة. أما إذا كانت الإضافة محضة أو معنوية فلا يجوز بحال أن يقترن المضاف بأل، يعني مثل ما تقول محمد العبد الله، هذه لا تجوز بحال، ما ليس لها أدنى وجه بالعربية، لأن الإضافة محضة معنوية فلا يجوز أن تقترن أل بالمضاف. أما إذا كانت الإضافة لفظية فإنه يجوز، والسامع العلمي والجعد الشعر، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. والسامع العلمي والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم، يعني جاء في الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع، نظر الله امرأ من النظارة والحسن والبهاء، فيا نظارته والسامع العلم والواعي ليحفظه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حفظها، والواعي ليحفظه مؤديا ثم أداها ناشرا إياه في الأمم، يعني تعلم حفظ ثم بعد ذلك نشر. وكثير من أهل العلم يرى أن العالم الرباني هو الذي تعلم ثم عمل ثم علم، إذا اجتمع فيه الخصال الثلاث استحق أن يسمى ربانيا، تعلم ثم عمل بعلمه ثم علمه غيره، وإن كان المحفوظ عن ابن عباس أنه من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا، كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعرفنا أن هذه الدرجات ليس المراد بها درجات السلم المعهود التي لا تزيد على الشبر أو ما يقرب من الشبر، لا، هي من درجات الآخرة التي بين ما بين الدرجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، والله المستعان. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم، نعم اقرأ.
وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه بهم، مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم. كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم، وأن غدوا وكلاء في القيام به لولا قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم، ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم.
يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكان فضل أبينا آدم عليه السلام في القديم، في القديم في الزمن المتقدم، فضل آدم على الملائكة بأي شيء؟ بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، ثم عرضهم على الملائكة، وكان جواب الملائكة: لا علم لنا. ففضل آدم في الزمن المتقدم، أو فضل آدم على الملائكة بالعلم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. اجعلني على خزائن الأرض. لماذا؟ نعم، قبل ذلك بالعلم فضل، بالتأويل فضل على غيره، بتأويل الرؤية وهي ضرب من العلم، لا سيما وأنه مؤيد بالوحي. أما من يتخبطون يتخرصون ويؤولون ما وقع وما لم يقع، هؤلاء شأنهم آخر، لكن من أويد بالوحي لا شك أنها من مزاياه ومن فضائله. يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين لما رأى العزيز الرؤيا ولم يجد من يؤولها إلا يوسف، ظهر فضله على غيره، واستعمل التأويل في السجن لمن رآها، واستغل هذا العلم في الدعوة، ظهر فضله على الناس. ثم بعد ذلك ظهر فضله بالعدل والحكم بين الناس بالإنصاف، وهذا كله نتيجة لما علمه الله جل وعلا. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم، وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه من بهم. موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله سائل: من أعلم الناس؟ قال: أنا. الأصل أن يقول: الله أعلم. فقيل له: إن عبدنا فلان بمجمع البحرين، وضع له علامة، إذا منك وصلت أو وجدت هذه العلامة فتجده. فذهب إليه فحصل ما حصل، وجلس موسى وصحب الخضر صحبة المتعلم للمعلم، وفعل الخضر أفعال خفيت أسرارها وحكمها على موسى الكليم، وهو من أولي العزم، وهو أفضل من الخضر، لكن مع ذلك لما كان عنده شيء من العلم أمر بالذهاب إليه. ولهذا لا يستنكف طالب العلم أن يسمع ممن دونه أو من زميله من مثيله، ولا ينبل طالب العلم حتى يأخذ العلم عن من هو دونه ومن فوقه ومن مثيله ونظيره. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. منبهم مستبهم، يعني لما الخضر قتل الغلام، لما خرق السفينة، لما أقام الجدار، هذه أمور انبهمت على موسى. وأما الخضر فما فعلته عن أمري، بإلهام الله جل وعلا له، مع فضله برسالات الإله له. موسى رسول والخضر ليس برسول، اختلف في نبوته هل هو نبي أو رجل صالح، معروف الخلاف عند أهل العلم، لكن موسى رسول، بل من أولي العزم من أفضل الرسل، مع فضله برسالات الإله له وموعد، له موعد مع الله جل وعلا، 30 ثم زيد 10 فتم ميقات ربه 40. وموعد وسماء موسى الكليم، يعني من أعظم فضائل موسى أن الله جل وعلا كلمه بدون واسطة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.